إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا مجلس قد يسره الله لنا ومن به علينا سبحانه، تعلم الاعتقاد الموروث عن السلف رضي الله تعالى عنه ورسول رب العباد، سطره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الواسطية، ثم من بعده المسند للدارمي. عباد الله، موعظة افتحوا لي قلوبكم ورعوني آذانكم بسماعها، ترى كل آت قريب. تذكر يوم كنت أعزبا وتكلم نفسك، هل ترى الناس يتزوجون من حولك وتحدث نفسك بالنكاح؟ فما هي إلا أيام سرعان ما أتت، وإذا أنت في وسط أولاد حتى مللت صخبهم ورعايتهم. كذلك من وظيفة، هل أنا بتوظف وأنت تدرس بالجامعة، فتوظفت وترقيت وها أنت تصطرف من ذلك المال ولا تزال. كذلك عباد الله، اسمعون عن الموت، السؤال منكر ونكير في القبر. لربما حدثت نفسك يوم بعدما سمعت خطبة بليغة من خطيب جيد يذكر الموت، فصرت في سيارتك تذكره. أنا واحد من هؤلاء كل يوم من الأيام في القبور يسأله منكر ونكير، أسمع أصواتهم كما أسمع أصوات أصحابي والزوجة والأولاد، أسمع أصواتهم في القبر، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا بك كما كنت تحدث نفسك بنكاح وها أنت أبو عيال، ربما صرت جدا. يا أخوان، كل آت قريب، فاستمسكوا بما يجعلك الواحد منكم من الله قريب، ليس ببعيد، ولن تتقربوا إلى الله بمثل طلبكم لمثل هذا الاعتقاد الذي كان عن السلف. قلت على صحة الاعتقاد الذي كان عليه رسول رب العباد وأصحابه وهم السلف الصالح، فلا تغرنكم الدنيا وحطامها فيثقوا عليكم الدرس فتنسلون منه، ولا تستمرون في التفقه في مثل هذا الكتاب في الاعتقاد، فإن شيخ الإسلام في هذا الكتاب نقل لك ما أجمع عليه السلف، يعني الشيء المضمون رحمهم الله. ورؤي رجل من سلفنا في يوم محموم، وبطارئ حصل له محموم، محموم وبطارئ حصل له مغموم. قيل له: مالك؟ قال: صديقي توفي. فقيل له: هل كان يعني يقول القرآن كلام الله ليس مخلوق؟ هل كان يرى السيف على أمة محمد الخوارج واليوم كالسعودية والإخوان المسلمين؟ هل كان يرى الإيمان بالقدر ويؤمن يعتقد الإيمان بالقدر إلى آخره خيره وشره؟ أو كما ذكر له من مباحث الاعتقاد المجمع عليها. فقال: بلى كان، نعم كان بلى. قال: إذن لا تخاف عليه، أنه إذا تمسك بالسنة بالاعتقاد الصحيح فإن الله سيثيبه ثواب عظيم، لدرجة أن يرجى له خير وتكفر سيئاته بما لقيه من الاعتقاد الصحيح للسلف الصالح. لا تخف عليه. فيا أخي الفاضل، تسلح من عذاب القبر بدراسة الاعتقاد، فإنه يصلح لك أمر الدين. بل إذا صح اعتقاد رب العباد زهد في المعاصي، لأنك حينئذ تقترب من الله قربا عظيما يحميك به ويصلح قلبك بهذا الاعتقاد ويزكي نفسك. قد أفلح من زكاها، ولا تزكي نفسك بشيء من الاعتقاد الصحيح عن السلف، وقد خاب من دساها فاتبع هواه وقصر في طلب هذا الاعتقاد عن السلف وأهمل ولم يلتفت إليه. فلا أفسد من للقلب ممن أهمل دراسة الاعتقاد وصار يتمنى أو يتخيل في صفة ربه بالتخيلات أو بالتخيلات، ويتعرف عليه بالأوهام كما فعلت الجهمية وأشاعرة. فلا يجعل القلب سليما ويزكيه مثل الاعتقاد. أصبر على طلبه، ولا يغرنك شرود الناس عن الدرس بهذا الاعتقاد. فإننا لو سألنا العاقل منهم: بقاؤك تطلب علم الاعتقاد خير أم انصرافك لدنيا تصيبها؟ نعم، فسيقول: لا والله هذا. إذن لماذا تداوم على ترك الأفضل بل الواجب بل الفرض؟ قال الإمام أحمد في شرح مثل حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما هو خرجه ابن ماجه بسند ضعيف له شاهد، حسنه شيخنا الألباني. نعم، قيل له: ما الفرق في العلم؟ قال: أن تتعلم ما لا يقوم دينك إلا به، يعني كلمة الاعتقاد في الصفات، كعلم التوحيد، شروط الصلاة ونحو ذلك. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليم اللهم، وأحسن كتابنا من هذه الحياة الدنيا، وجمل ليالينا وأيامنا بصحيح الاعتقاد، وأمتنا على ذلك يا رب العباد. وقد وصلت من القراءة في كتاب العقيدة الواسطية، وقد دخل فيما ذكرناه هكذا. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالته العقيدة الواسطية. قلنا: وليس معنا قوله، وليس معنا قوله وهو معكم.
قرأنا: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان.
نعم، شرحنا، علقنا عليه.
يعني ثم قرأنا أيضا:
وصلنا إلى وليس معنا قوله،
وكل هذا الكلام إلى آخره السماء. ثم وقد دخل في الإيمان بأنه قريب مجيب قرأنا.
لا لم نقرأ.
ها؟
نقرأها.
نقرأ. وقد دخل.
قال رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما نذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
نعم. قال رحمه الله: وقد دخل في ذلك، يعني الذي ذكره من الإيمان بالله، بأنه قريب مجيب، لأنه قريب مجيب. أمر الاعتقاد لا يرجع فيه العلماء من العباد إلى الأقيس والآراء، بل يرجعون إلى النصوص التي نزلت من رب الأرض والسماء، الكتاب والسنة، ما أجمع عليه سلف الأمة. فلا مجال في باب الاعتقاد للرأي والاستحسان العقلي، كما يروى عن علي، كما خرجه أبو داود في سنن. قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فمن ذلك الذي ورثه شيخ الإسلام من علم الكتاب والسنة قوله: وقد دخل بالإيمان بالله لأنه قريب مجيب. واستدل على ذلك بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الله سبحانه وتعالى في الآيات التي صدرها بقوله يسألونك جعل الواسطة بينه وبين خلقه، قل يا محمد، يعني لهم، فأجبهم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. قل يعني يا محمد. فكان الواسطة في كل هذه الأسئلة لمن سأل عنها. ثم لما جاء إلى الدعاء لا إله إلا هو، قال: وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب أجيب دعوة الداع، أجاب بنفسه، وهذا تمام القرب والسماع الدعاء وإجابته لعباده واليقين بذلك. فلم يجعل عند الإجابة على هذا السؤال نبي الله نبيه واسطة بينه وبين خلقه، كما فعل في الأنفال واليتامى والخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قل، وهذه نسخت لا شك، ثم حرمت الخمر وحرم الميسر. فقال: فإني قريب. فبالله كيف بعد هذه الآية التي أجاب الله بنفسه خلقه وتفرد بالجواب من دون تلك الأسئلة التي تقدم ذكرها، يدعو العبد غيره فيقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله، فيشرك: يا سيد هذا الوادي من الجن، كف عنا سفهاءك، إلى آخره. أليس هذه الجملة من الأدعية الشركية محادة لله ولرسول رب البرية؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ولما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتكبير أو الذكر، قال: أربعوا على أنفسكم، إن من تدعون قريب، يعني أقرب من أعناق رواحلكم إليه صلى الله عليه وسلم. فبين الله الرسول أن الله قريب سبحانه وتعالى، فهو قريب من عباده قربان يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وقد يقترب: لا إله إلا هو، فيدنو إلى السماء الدنيا، ولا يلزم من ذلك احتواء السماء فتكون فوقه لا إله إلا هو، لأنه لا يقاس بخلقه، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقاس بخلقه، ولا يلزم من معيته وقربانه من خلقه ممازجته لهم، وأنه كما تقول الحلولية: الذي كفرهم والذين كفرهم الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، أن يكون قريب فيدنو ويخالف خلقه، لأنه لا يقاس بخلقه، فهو على عرشه مستو عليه خلقه، كما قال المبارك رحمه الله: لا نقول كما تقول الجهمية هنا وهنا وهنا. فكونه قريب يجيب الدعاء لا يعني أنه يستلزم ممازجته لخلقه، ولا حتى معيته، إن الله مع الله ومعكم أينما كنتم يستلزم ذلك الممازجة، لا القرب ولا أيضا المعية تستلزم ذلك، لإجماع السلف أن الله مستو على عرشه، وأن عرشه فوق سماواته، وأنه لا يقاس بخلقه. يقال: كيف ويلزم إن هذا هو الذي صنعه أرباب العقول الفاسدة التي قاست خالقهم بخلقه، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، وهو الواحد القدير. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ليقل قائل: نحن دعينا أدعية كثيرة فلم نرى إجابتها، فكيف؟ وقد قال الله تعالى في كتابه: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فحينئذ يأتي الحديث ليجيبك عن هذا المسألة التي تخفى على كثير من الناس، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. كيف يستعجل؟ قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء فيستجيب الله يعني له. لمسألة إذن تعجل العبد بالإجابة واستبطائه ينصرف عن الأمر فلا يجيبه سبحانه وتعالى. ثاني، هذا الأول رواه مسلم، الثاني خرجه الترمذي في جامعه من حديث جابر قال ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل. هذا يلتقي مع قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذن سيجيبك الله في كل الأحوال، لكن كيف يكشف لك ذلك؟ هذا الحديث الذي هو من طريق أبي الزبير عن جابر عند الترمذي وإسناده ضعيف لكن له شواهد. ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله. نعم، كف عنه من السوء مثله. إذن إما أن يجيب دعاء العبد، فإذا ما دعاه كف عنه من السوء مثله، أو ادخر له ذلك في آخرته سبحانه وتعالى عما يصفه. ما على الأرض مسلم يدعو، قال صلى الله عليه وسلم، بدعوة إلا أتاه الله إياه أو صرف عنه من السوء مثلها، هكذا أو يدخر له من الآخر في الآخرة. حينئذ أظن لو عرف الرجل مثل هذا فإنه حينئذ أظنه سيكثر من الدعاء كان عاقل، ولا يعتقد أن إجابة الله له في قوله فإني قريب أجيب هي يمره ذلك وهو لا يعلم. يا رب أكثر مالي أكثر مالي، فلو أجابه فأكثر مال أفسده، كما يروى في الحديث خرجه أحمد بإسناد في ضعف ومعناه صحيح. نعم، إن من عباده لا يصلحه إلا الفقر فإذا غنيته أفسده، وذلك جاء في حديث مسند أحمد بإسناد جيد قال رسول الله حديث أبي سعيد ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله. انظر الآن رواية عند أحمد زائدة عن رواية الترمذي، إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخر الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال إذا نكثر، قال الله أكثر، يعطيك الله يا أخي أكثر مما تدعو، وأتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا لو كشف لك الأدعية التي لم تجب لك وادخرها ربك للآخر في الآخر أو صرفها لك سوء فكاد أن يعجل لك في هذه الدعوة، لربما قلت في نفسك يا ليت ما استجيب لي دعوة واحدة. نعم، لأن الله يدخر لك أفضل مما يعطيك، مما تمنيته أنت، أكثر ما تمنيته، ما تمنيت أن يكثر مالك في مالك، إذا كثر سينتقل لورثتك وربما أضرك هذا المال وأفسدك، يدخر لك في الآخرة ما يرفع به درجتك، لأنه ما أجيب دعاك في الدنيا، ادخر لك رفع الدرجة في الجنة، درجتين ثلاث أربع حسب إكثارك من الدعاء يرفعك الله في الجنة. طيب إذا رفعت في الجنة ألا تخلد في نعيم هو خير مما لو لم تدعو ولم تجب في آخرتك؟ يعني سرر ستصادفها في الدرجة الأربعين وزرابي مبثوثة ونمارق مصفوفة، هل تكون مثل الدرجة الثلاثين؟ ولا أجمل وأفخم؟ من فقد يكون أسباب نقلك من الدرجة العشرين لأربعين أدعي كثيرة، دعوت في عرفة في إلى آخره، فلم تستجب ودخلت لك الآخرة فرفعت بها. أي من يقول لي أيهما أحسن؟ يا رب أنجح مشروعي ده، أكسب في مليون ريال وارتاح. هل مليون راحت لورثتك بعدك؟ ولما رفعك الله به إلى الدرجة الأربعين فمتعت بفخامة الأثاث في غرفك في الجنة والنساء والحور العين أبد الآبدين؟ أي شو إذا أشف لك أدعيتك هذه التي ما أجيبت لك والدخل الله لك الآخر وما صرف عنك من السوء كحادث انقلاب كان ممكن تنكسر يدك فيه في الدنيا ثم صرف الله عنك بسبب ذلك الدعاء سوء كان ممكن يأتيك، أظنك ربما تقول يا ليت ما أجيب لي كثير ما دعوت عاجلا. هل يحسن الظن العبد رب ولا يسيء الظن به؟ يقول دعوت دعوت ما استجاب لي. هل أتقول مثل اليهود إن الله بخيل؟ أتكفر؟ الله يده ملأ كما في مسند أحمد سحاء الليل والنهار أي صب العطاء، ألم تر كيف أنفق منذ سماوات الأرض؟ يا عبادي لو اجتمعتم يعني في صعيد واحد وكلكم سألني يعني مليارات 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 من عهد آدم إلى آخر متوفى في الأرض، كلكم يا عبادي اجتمعتم في صعيد واحد وسألت وسألني كل واحد مسألة لأعطيت كل واحد مسألته ولا ينقص من ملكي شيء إلا من كان ينقص إيش؟ المخيط إذا غمس في الماء يخرج قطرة في محيط ذلك، إذا لا ينقص شيء. أتظن الله الظنون وأنه حبس عنك ذلك في مضرتك؟ يا الله خفت وخسرت إذن يا عبد الله وما فقهت. قال الله تعالى في كتابه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني ما كلما وسعت عليه الدنيا فأنا أحبه، وما كلما ضيقت عليه الدنيا فأصبح ذو دين وذو فشل في تجارة فأنا أبغضه، لكنه الخبير العليم يدبر خلقه بعلم وحكمة ورحمة. فمنهم من إذا زاد في ماله زيد في طغيانه، فحينئذ المصلحة أن لا يتعب دعاؤه في تكثير ماله، يبقى هكذا ولو مديون قد توفي أفضل الخلق ودرعه مرهون في الدين اليهودي. واختار الله نبيه الأفضل صلى الله عليه وسلم. فأحسن الظن بربك يا عبد الله ولا تعجل، لم يجبني الله لك في الآخرة أفضل، وما صرف عنك من السوء من مثل ذلك أحسن. فأحسن الظن بربك ولا تموتن كما أوصاك نبيك إلا وأنت محسن بربك لا إله إلا. وحينئذ قال كما في الحديث الذي بعده الذي خرجه البخاري ومسلم إن الذي تدعون، ليش قال ذلك؟ قال ذلك إنهم رفعوا أصواتهم بالذكر. وحينئذ استفيدوا من هذا الحديث فائدتين: قرب الله وأنه قريب من عباده إذا دعوا، ليس بعيد، وقربانه هذا أنه سيجيبه قريب. نعم، كما يقول الولد البار لأبيه: أبوي إذا قمت من النوم ترى نادني أنا قريب منك أجيبك فورا بإعطاء الدواء للقيام بمصالحك لإروائك اللبن، تراني قريب من البعيد. فلا أجيبك ولا أسمعك، تراني قريب وأجيبك فورا، قريب منك، ولله المثل الأعلى. الله بعد أنه قريب منه، قربان ليس بقربان البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يصفون. في حديث ابن موسى الأشعري الذي خرجه البخاري في صحيحه أن الصحابة رفعوا صوتهم للذكر، فهنا ناهم النبي فقال: إن الذي تدعونه أقرب لكم من عنق واحد. وبدأ كلامه بقوله: أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم. أناهم عن ذلك. ويستفاد أيضا خطأ ما يفعلونه في المسجد الحرام عند الطواف بعض الأعاجم ومن جهل دينه، يعني تسمع ويرفع صوت ما فعله النبي الصحابة: رب اغفر وارحم، رب اغفر لي وارحم، ورب اغفر وارحم، وتجاوز إلى آخره، تسمع صياح خلفه ينشدون بنفس نشيد دعاء، بل ويطربون ويلحنون. هذا الصوت لم يكن يرفع لا عند الكعبة ولا في الغزوات ولا في مكة. إن النبي لما رفعوا صوتهم الدعاء أو الذكر ماذا قال؟ أربعوا، اخفضوا. كما قال الله تعالى في كتابه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نعم، وعن ابي موسى الاشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا: الله اكبر، لا اله الا الله. على واد اشرف رفع اصواته، ارتفعت اصواته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس اربعوا على انفسكم، انكم لا تدعون اصل ولا غائب. ارايت من قال لا غائب؟ معناها قريب حاضر يسمع، ليس غائب. إذا ليس معه الملازجة، قريب قربان يليق بجلاله، يسمع الدعاء ويجيبه فورا. فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جل. إذن هو مجيب سميع قريب، فاستشعر قربان الله منك يا عبد الله، فإن هذا الاستشعار بقربان الله لك له ثمرة عظيمة في دنياك وأخراك. فمن ذلك أن يجعلك هذا الاستشعار والاعتقاد أنه قريب يجعلك لا تعتدي في الدعاء فترفع صوتك في الطواف وفي الأماكن التي لم تؤمر فيها، بمثل ما أمر الصحابة رفع صوتهم بالتلبية، هذا يجوز، لكن ما دون ذلك كما فعلوا في الغزو هللنا وكبرنا قال أربعوا على أنفسكم. فتقول: ليش أرفع صوتي؟ الله يسمعني. البعض ما أدري ما الذي يخلد في ذهني عندما يقول نعم يا رب اغفر لي ويرفع صوته في جماعة أو في الله، ما الله عز وجل غني عن هذا رفع الصوت، يعني يخاف أن الله ما يسمع مثلا، يعني كره حتى في الدعاء الذي يجهر فيه الصخب والصياح فيه، رخص في دعاء الجهر بدعاء القنوت لكن ليس الصياح فيه. الصياح هنا في الأدب مع الله، كما نسمع في بعض المساجد الكبيرة أن يتحمس في دعائه فيصيح على ربه ولا يشعر فيقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا، يشد في صوته، سوء أدب في الدعاء والله متعدي في الدعاء. كما قال الله تعالى في كتابه في هذا المعنى: ما ذكر في هذا المعنى سبحانه وتعالى أن العبد لا يرفع صوته بالدعاء فيجهر كما في هذا الحديث. وحينئذ هناك أزمنة يكون الرب سبحانه وتعالى فيها من قربان من عباده أكثر من غيرها، أزمنة وأزمنة وأمكنة مجتمعة. أما الأزمنة الذي يكون فيها الله أقرب لعباده وأسمع للدعاء من غيرها، الساعة التي هي بعد العصر يوم الجمعة، وإذا دخل الإمام وجلس حتى يفرغ من صلاة الجمعة، ورمضان وجوف الليل، يقول الله هل من سائل فأعطيه، فيدنو ويدنو ويقترب حتى يكون في السماء الدنيا سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل فأعطيه. إذا قربانه بإجابة الدعاء أكثر من غيره ممن لم ينزل ربنا كما في صحيح البخاري إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر، ينفجر الصبح سبحانه وتعالى. والرب لا ينزل لوهلة، بل يعطى العبد أكثر من ساعة، يعني ثلث الليل كله يعطى، فلعله يصحى في أثنائه، لعله يلح في دعائه ويستمر ساعتين، هذا كله يسمعه الله، وليس ومضة ينزل وحينئذ ينتهي الأمر، كلا، عبد فرصة ثلث الليل طوله، الثلث الأخير ينزل الواحد القدير في كل ليلة. وهذا السر اللي تجد في نفسك أن يثقل لسانك بالدعاء، الشيطان يحضر فيثقل النوم عليك حتى لا تدعو الله في هذا الوقت فتغنم الدنيا والآخرة، يثقل عليك ويجعلك يعسر لك النوم، يثقل القيام عليك، يخاف أن يخسر الوعد أو ما توعد به، فقال ولأغوينهم أجمعين، خايف أنك تقول يا رب اهدني أهديك، إذن افتلت من الشيطان، يثقل عليك يا بالليل حتى يظفر بغفلتك في تلك الساعة، نعم، ويجعلك تسحر، اجلس مستانس الآن مع أصحابك، ضيفك تطرد ويجلس ويوسع له إلى أن ينومك عن تلك الساعة، نعم، ينومك عن تلك الساعة، فلاطلب فضل الله فيها. إن الشيطان عدو اتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فأن تتخذ الله ولي، أتخذ الشيطان ولي تطيعه ولكأنه ناصح أمين، الشيطان يدعوك لأن تكون من أصحاب الجحيم، ويعرف أن من أعظم الأسباب دعاء الله في جوف الليل، أسمع الدعاء كما في الحديث، دعاء في جوف الليل أسمع الدعاء، فيليمك ويحللك السهر على الجوال والعقار لتنام، أي نعم، لتنام عن قيام الليل. وذلك كان أبو ذر يقول كما في صحيح مسلم إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فلما تذهب لفراشك بعد العشاء لتنام أنت في عبادة عظيم، لأنك تستعين بهذا النوم لقيام الليل إذا احتسبت، إذا احتسبت. واعلم أن نومك خير من متعتك بجوالك ومتعتك بكثرة وشبع بطنك مع متعتك بقيام الليل ونومك أن سيحسب لك النوم عبادة. كم تنام من بعد العشاء من الساعة 9:30 إلى ثلث الليل مثل 2؟ كل هذا النوم صار لك عبادة. لما فقدت الاحتساب لما الشيطان يشردك عن هذا الاحتساب نمت كما تنام القطة، لا تحتسب القطة فجأة تنام، ما تحتسب، لا تشبه بها. فليكن لك نومة تريد بها القومة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال الناشئة هي القومة بعد النومة، فيصبح في القلب من الصفاء في مليات رب الأرض والسماء ما لا يحصل مما يفعله البعض. يقول أنا ليش أنا أسهر وأقوم الليل؟ لا، الأفضل أنك تنام وتقوم، يصفى قلبك للذكر. أقوم الساعة 2 وأنام بعد الفجر، هذا لا شك صادف جوف الليل الفضل، لكن ليس بالأفضل ممن قام بعد النوم، فإنه يصبح في قلبه مواطأة ما في لسانه في قلبه ما لا يكون للسهران، اللي يواصل بعد العشاء ويقوم الليل ويصلي الفجر وينام. واحد أخبرني يقول أنا بصراحة أصلي الفجر وأنام كل ليلة. الله عز وجل قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. المعاش يكون فيه نوم والاستيقاظ، إذا ضده في الليل يكون فيه نوم. ومن آياته منامكم بالليل، نعم، فهو أفضل من نوم النهار. ألم يبدأ الله به؟ قال النبي أبدأ من بدأ الله به، إن الصفا والمروة. فلما بدأ بالنوم بدأ بنوم الليل ولا النهار؟ الليل. قالوا من آياته منامكم بالليل والنهار، فبدأ بالليل لأنه أفضل كما قال علماء الصحة والطب. قال ساعتين بالليل في وقته في 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 في, في الليل تعدل ساعات في النهار، ومع ذلك بعض الناس لا يقنع بذلك، فهو في دورة حتى يتوفى، ما يصبح نومه، يسهر وينام ثم يقوم ويواصل الظهر بعصر إلى آخره ويبدأ هكذا. اكسر هذا، ولم مثل السلف ان الله اختار لهم الافضل كالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، ينامون بعد العشاء يقومون اخر ليل، ينامون في القيلوله يستعينون بالنوم من القيلوله على قيام الليل. ومن شبه بقوم فهو منهم، فتشبه بالرسول والصحابه في نومك لكي تدعو الله، فانه يقانه في جوف الليل عندما ينزل السماء الدنيا اكثر من غيره، فهو اسمع الدعاء. ولا شك ولا ريب أنك إذا ريت أردت أن يقترب الله منك فلا بد أن تبادر أنت باقتراب منه، لحديث من تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ذراع تقرب إليك باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. تقرب إلى الله في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يقترب منك إذا اقتربت معه في الرخاء. البعض ما يعرف رب إلا وقت الشدة، بنتي مريضة يا رب افتقرت، الدين تأخرت وظيفتي يا رب، فقط وقت الرخاء في غفلة. اي والله وقت الرخاء في غفلة، نسأل الله العافية. حينئذ يذكر في بعض الآثار أن العبد إذا كان يدعو الله في شدته انتشب الملائكة، كما ذكر ابن رجب في جمع الحكم في بعض الآثار يقول يا رب ترى هذا صوت مسموع كان يدعوك في رخائه فاستجيب له الآن في شدته، أنه كان مسموع يدعو الله في الرخاء. فالبعض عنده غفلة في الدعاء وقليل الدعاء في الرخاء، خاصة إذا كان مستغني، عنده الفلوس وعنده السيارة وعنده الزوجة، فيصير كالمستغني دعاء قليل. يعني أنت منت محتاج أن يعني يزيدك الله من فضله، أنت محتاج. أليس أيوب عليه السلام لما كان يغتسل خر عليه من السقف جراد قطع ذهب وصار يحملها في ثوب متناثر يجمعها ثلاث ناثر. فأوحى الله إلي أيوب ألم أكن أغنيت كما في صحيح البخاري؟ قال يا رب لا غنى لي عن بركتك، ما لي غنى عنك. يعني صحيح أغنى، تعرفون كيف الله أغنى أيوب؟ إيه، لأنه كان قريب من الله فقلب واقترب الله من قريب له، اقترب الله بالصبر في البلاء. أعظم مقامات القربان من رب الأرض والسماوات أن تصبر على ما أصابك، إن الله يضاعف لك الأجور ويقترب منك ويجيب دعاءك إذا دعوته. وقصة أيوب استطرادا أقولها لجمالها، قد قصها النبي عن الأمة بنفسه، ما جاءت في أخبار إسرائيلية. في بعض الإسرائيليات فيها، لكن هذا الحديث الذي سأقصه عليكم خرجه أبو يعلى في مسنده من حديث أنس. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله أيوب مكث في بلائه 17 أو 18 سنة. تسلوا يا أهل المستشفيات الآن، ترى ونحن نتكلم مع بعض الآن في عافية، نحمد الله العافية، ما يعرف نعمة العافية لما ذاق المرض الشديد. تعرف نعمة العافية عليك، نسأل الله العافية. فأنتم بينما آمنون هكذا في عافية، في أناس يتأوهون ولا يعيشون على المسكنات، كل ما فاق ألم فيتمنى أن يرجع لنومه أو يرجع لمسكنة. الحمد لله الذي عافانا وابتلاه به. يقول النبي: من رأى مبتلى فقال ذلك لم يصب ببلاي حتى مات، حتى يموت. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، فضلنا على كثير من خلقته. فتسلوا يا أهل البلاء بحديث أيوب. هذا نبي الله أيوب مكث في البلاء ليست 6 شهور، بعضكم ما يطيق حتى يفصح لزواره، ما يصبر، يقول أنا خلاص طفشت تعبان إلى آخره. ما يجوز تكلم زوارك كذا. تقول الحمد لله، خير عباد الله كما عند الطبراني يوم القيامة الحمادون. قل الحمد لله. إيه، لا تشتكي زوارك، تشتكيهم، تشتكي من؟ تشتكي ربك يعني عليهم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، وش العاجزون هذا وش بيسوون؟ بيمنعون الرب قدره؟ لا يستطيعون تشكيهم، فقط تألموا لكم، لا عندهم شيء، عاجزون. فأيوب لم يسمع مرة اشتكى الزوار ولا مرة واحد، لأنه مكث في البلاء 17 أو 18 سنة. أي والله. فقال النبي كما في الحديث الصحيح شيخنا الألباني: مكث أيوب في البلاء 17 أو 18 سنة، فهجره القريب والبعيد. انظر من كان منه قريب وقد هجره القريب والبعيد، رب العزة والجلال. فاستشعر أيوب حاجة القرب من الله، فما بقي بقعة في جسده إلا مرضت. قال: إلا لسانه، هذا ابن كثير ذكر في البداية والنهاية، إلا قلبه لسانه يذكر بهم الله، يطلب قرب الله، وأعرض عن قرب الناس، ما عندهم شيء. صحيح قيل هجروه أنه ما ينتفع عن قطعة من البشر مريضة. فبعض الناس يقول: مش استفيد الزورة، لا يسليني وقعد يوجع قلبي بزيارته. عامت تعرف الناس ليش؟ للمنفع يا ذا بالله، قليل من يحبك لله. أي والله قليل من هذه الشيء. فهجروا أيوب تلك المدة كلها أول ما مرض، إلا رجلان يقول النبي، حتى الرجلين أحدهما ما صبر، فقال: أرأيت عبد الله أيوب يمكث في البلاء 17 أو 18 سنة؟ ما حصل له هذا المكث في البلاء العقوبة من الله، يعني أعوذ بالله، إلا لعله أذنب. شوف حتى الاثنين ذول واحد منهم ما صبر، بيجي واحد، كيف تناقص الناس عند صاحب البلاء؟ يكون غني كما قال الشاعر، وكانوا كنت تعلمها وأنا صغير: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. إيه، فلما فقد أيوب ماله وصحته. لم يبقى له رجلان كما قال النبي، حتى أحدهما قال لصاحبه ما سمعت. فما احتمل هذا المخلص حتى وضع في إذن أيوب كما جاء في الحديث، قال يا نبي الله إنه قيل فيك، أو قال الرجل لعلك أذنب ذنب فقعدت في هذا البلاء 17 من ما شفيت إلى الآن، واصل معك المرض، لعل فيه ذنب فعلته. يقول تواضع أيوب ولم يقل ما أعرف، فقال ما أدري ما تقول، ما تقولان أو ما يقول، فلم يزكي نفسه ويقول لم أذنب. قال كنت أمر بالرجلين يذكران الله، والله تعش عندي وأكفر عنه. فبينما هو يوم تأخذه الزوجة لحاجته قضاء الحاجة، وقبيلها أو قبلها دعا الله كما في الآية، ولم يذكر هذا بالحديث لكن معروف، تتصل الآية مع الحديث، قال ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال فكشفنا ما به من ضر، وقال عنه سبحانه إنا وجدناه صابرا. أي شوف الله وجدك كيف الآن البلاء، صابر المتسخط، بعضهم يتسخط على كاسة تكسى في بيت، كيف انكسرت حسبي الله، فقد بال قارون كأسة سقطت مو بصابر عليها، كيف يصبر على موت ولده وهذا؟ اي والله كأسة، خلاص وش في كأسة انكسرت؟ إن لله وإنا إليه راجعون، ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا وجدناه صابرا، أي حبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي لزواره وعن جوارح من شق الجيب والضرب الرأس في الجدار والقفز والصياح باللسان، كل هذا تركه أيوب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أبواب. وأكبر اليوم إذا سمعت واحد من ملوك الأرض ذكرت عنده في المجلس، قال تعرف إيش كان معك الملك فلان قريب، قال والنعم، قال له يفرح قلبه. فلو جاءك أن ملك الملوك بوحي صحيح أثنى عليك بكلمة نعمة عبد، فما حالك بالله؟ أكون كذلك في الغيب، فلعلك تقتدي بأيوب فتكون ممن أثنى الله عليه عند ملائكته، نعم العبد إنه أواب. وبينما هو كذلك قال ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به. كيف كشف؟ ربنا إذا دعوته يا رب الدين يا رب الدين، يفعل لك سبب، جعل لكل شيء سبب. ترى بالمناسبة هذه ليست آية في القرآن، وجعلنا لكل شيء سببا، إلا الآية فأتبع سببا. بعض الناس اختبرته ذاك اليوم جماعة يتكلمون، أريد يعني يفهم يعني يقرؤون القرآن ولا ويفهمون ويتدبرون، إذا بهم فجعوني. قلت لهم وجعلنا لكل شيء سببا في أي سورة؟ أنا الكهف يا أخوان، إيش الكهف؟ ليست آية في القرآن. فالله جعل سبب لأيوب في العلاج، ألهم الدواء، أوحى إليه بالدواء وهو ماء بارد، أمره أن يركض برجله فيه، مغتسل بارد وشراب ويشرب منه، فركض برجله وشرب. سبحان الله يا أخوان، في لحظة اصطح المرض ذاك، أكل بدنه وقام فجأة والتأم وصح بدنه وقويت أركانه وقام يمشي إلى زوجته. إن عادة لما تشوفه وراء الصخرة قاعد وجاي يمشي لها، يمشي كذا أنت تسرع إليه وتشيله، اليوم جاء في ذاك اليوم جاء يمشي، حتى قالت أرأيت عبد الله أيوب زوجي، فما رأيت أحد أشبه به منك، ما عرفته الصحة. ترى المرض يضمر الوجه، يسود أطراف من الوجه، ما يصير الإنسان في مرضه مثل جماله في طبيعته صحة ولا، لكن رأت نوع شبه. قال ما رأيت أحد أشبه بي منك. قال أنا زوجك يعني أيوب، لا تصدق يعني شفاني الله والله على كل شيء قدير في لحظة. طيب لما انحبس أيوب عن ماله بالمرض، عن متجره، عن عمله الذي كان يكد فيه ويجمع المال، قام النبي على كل حال رعى الغنم وجلس في البيت، وش يتضرر غير بدنه؟ ماله فقل وقل وقل جدا حتى ما في البيت شيء، حتى قيل امرأته صارت تعمل في البيوت لتأتي له بالقوت. لا إله إلا الله. حينئذ جعل الله كما قال النبي في نفس الحديث في وعاء من قمح صب عليه ذهب سبحانه، كل من شعير صب عليه فضة، فأغناه في لحظة من فقر وشفاه من مرض في لحظة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح الإيش بالبصر، في لحظة شفاه. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإذا الله قريب. انظر لما دعاها أيوب وهو موضوع أنه قريب أجابه. أرأيت عبد الله أيوب لو أنه دعا في بداية مرضه يعني بعد سنتين فلم يرى أن الله أجابه ولم يبقى يلح. طيب أيوب عليه السلام لما دعا الله سبحانه وتعالى عفوا فقال ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعاه ومحسن الظن به ولا مسيء الظن؟
محسن.
فأجابه الله وشفاه. فاستشعر الله قريب منك لدعوته وأنه يسمعك، ولا تقول في نفسك ما هي فائدة في الدعاء، دعوت لم يسجب. أنا أعرف أخ لي شقيق قد فقر شعره بمرض حتى صار في كثير من جلباته أقرع، أخذ أدوية ومهيجات للشعر ومن دواء في دواء، لكن ما ترك دعاء الله وسنة يدعو ويلح في غيبة عنا، ما ندري أنه أدعيته في رأسه، يعني كان واحد منا يظن أنه استسلم خلاص رأسي كذا، لكن كان يدعو. يوم من الأيام جاي يزور الوالدة بالمستشفى وقشع عن غثرته وحجاب رأسه وتوضى وصلى قاشع رأسه، انظر رأسه امتلئ شعر. قال يا فلان، قال كنت أدعو 20 سنة ما قلت دعوت يعني دعوت فلم يسجب، الآن نبت. كيف؟ إذن إياك أن تستحسر تسيء الظن بربك، ما لي فائدة أكمل خلاص جربت سنة أدعو ما سجب، نكمل خلاص. استغفر الله. تتعامل مع مخلوق مثلك عاجز ولا مع ربك؟ أكثر. فلعل الله لم يأخر عنك الدعاء، يكون رحمة وكرم بك من أي جهة، لمن أخر عنك الإجابة الظاهرة لك وش بتسأل؟ يقول لك لا تستعجل ستكثر. وهذا الكافر صارحك ولا تكون بعباد أفضل العباد الدعاء كما قال النبي، وقد تكون بهذا اللي كررته 20 سنة. نعم كان ملاذ لك الحماية من النار في جهنم، حسنات المسيئات، وفي القبر باجتناب عذاب القبر، وجنبك عقوبات الدنيا كما قال، أو يصرف عنه النسوء مثلها، أو يدخل لك قد دخل لك خير أنت جاهلا به. استشعر يا أخي الفاضل أن الله قريب كما ذكر شيخ الإسلام، قريب المجيب سبحانه وتعالى. وتذكرون في الحوادث لما استشعر موسى قربان الله منه كيف أجابه الله؟ لما جاء البشر يقيسون الأمر بالأسباب الظاهرة، فرعون وعسكره ودسكره من خلفهم والبحر أمامهم، حينئذ صاح صائح: يا موسى إنا لمدركون. نظر موسى إلى هذه الأسباب فرآها في أقدار الله وقدرته لا شيء، قال: إن كلا إن معي ربي سيهدي. انظر كيف استشعر قربه وأنه معه، وأنه إذا سيهديه كيف يتخلص من فرعون ويوفقه يسبب له ويجعل سبب للنفاذ منه. وبالفعل لما استشعر قوة اليقين بقربان رب العالمين وأنه مجيب له ونفى وصول فرعون وأحسن الظن بربه وأساء الظن وقطع علاقة هذه الأسباب وتوجه للواحد الخالق، أوحي إليه أن يضرب بعصا بأضعف شيء ينصرك الله إذا توكلت عليه، إنها كانت عصا، وكان هذه العصا كفيلة بهزيمة دولة كاملة. كم تركوا من كنوز آل فرعون ومقام كريم وجنات كلها خسف بها وبعروشه. أرى الله عبادة في تلك الحادثة في عاشوراء أن النصر من الله قد يكون بأضعف جهد. عصا لا تتكلم، عصا لو عرضت في السوق لما اشتراها أحد، ضرر بها، لكن بأمر الله صارت كل شيء. فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. أرأيت كيف الله أجاب موسى لما تيقن قربه فدعاه في وقت الشدة؟ فحينئذ دخل موسى ومن معه ولم ينسى الله وهو بكل شيء عليم الأرض أنها رهب ستغوص بها الأقدام ويدركوهم آل فرعون، أي بس لهم الأرض وهو الحكيم العليم. ثم مضوا، ثم ما إن توسطوا البحر إلا قال البحر كل ملتئما عليهم فأغرق آل فرعون. قال جبريل: يا محمد لو رأيتني في ذاك الساعة وأنا أدس في فرعون من عمل البحر، طحالب، سفنج، رمل، أي عمل، حتى لا تدركه الرحمة فيقول لا إله إلا الله. فتأخر في قولها ودس في فمه جبريل ما دس، فقال وقت لا ينفعه قولها مثل، وهو معاينة العذاب، إنه يستجاب للعبد ما لم يغرغر أو يعاين العذاب. إلا قوم يونس فإنهم عاينوا العذاب ورأوه، وأقبل الغيم والسواد والهول فاستغفروا وجأروا، فالله صرف عنه مستثني ويستثني ما شاء، وإلا فمن عاين العذاب لا يقبل منه التوبة رب الأرباب لا إله إلا هو. ولذلك لما قال آمنت بالذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت، يعني ما نقبل توبتك، قد عاينت العذاب ما تنفع. حين استجاب الله لموسى لما قال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب، حينئذ لم تنفعهم التوبة عند رب الأرباب. فاستعجلوا بالتوبة والقرب من الله يا عباد الله، وكل آت قريب والموت قريب. اللهم أصلح خاتمتنا وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وبعد الأذان نكمل إن شاء الله.